باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد مزمور كمدرسة للصلاة. هناخد كم مزمور في المؤتمر ده. أولا منها لما نصليهم في صلواتنا نحس بطعمهم، ومنها المزامير تعلمنا نقول إيه في الصلاة. يعني ممكن نصلي كلام شبه الكلام ده، أو نعيش نقول المعاني اللي قالها الروح القدس في المزمور. هناخد أعظمك يا رب لأنك احتضنتني من مزامير الساعة الثالثة. مزمور ده نمرة 29 في الأجبية و30 في الإنجيل، وفرق الترقيم ده لأنه الإنجيل مترجم عن النسخة العبرية، إنما الأجبية مترجمة عن القبطية عن اليونانية. وبالتالي في اليوناني كانوا لما ترجموا ضموا مزمورين وفكوا مزمورين، فالترقيم اختلف في رقم واتظبط في الآخر. موضوع يعني مفرقش كتير لأن ده مجرد ترقيم، لكن تلاقوا ساعات يقول ارحمني اللهك عظيم رحمتك 50، وساعات يقولوا المزمور 51، مزمور الراعي 23، ولا مش عارف 22. يعني فرق بسيط ما يشغلناش. بداية المزمور بيقول أعظمك يا رب لأنك نشلتني أو احتضنتني. طبعا حتة الحضن دي فكرة عميقة ومريحة جدا لكل إنسان، لأن الواحد لما يكون في شدة الضعف النفسي أو الجسدي بيبقى بيحتاج من يحتضنه. وفي قصص كتيرة في الكتاب تقدر مخك يروح لها مع كلمة احتضنه. يعني أولهم مثلا قصة الابن الضال. الابن الضال راجع مش عارف هيقابل ايه، هيقابل وجه شديد في عينيه غضب، ولا هيواجه تعيير وإهانة، ولا هيواجه لا مبالاة لأنه هو بقاله سنين جاحد. إنما هو فوجئ أنه أبوه بيجري عليه وبيحضنه، فكانت بالنسبة له إحساس يعني أجمل من أي حاجة في الدنيا. في نفس الإصحاح الخروف الضال، كلنا عارفين صورة الراعي الجميل اللي يبقى شايل الخروف، ودي جاي من كلام المسيح لأنه بيقول يحمله على منكبيه. طب ما تمشيه ورا منك وخلاص. لا، أصل ده بقاله فترة تايه، وتلاقيه منزعج وتلاقيه متعور، فتلاقوا الراعي شايله. ففكرة انه متشال يعني في الحضن، بالرغم ان ده اسوأ خروف، ده اللي ضاع بإرادته، لكن ده يتشال شيل. كلمة الحضن كمان تفكرنا لما التلاميذ مرة انتهروا الاطفال، فالمسيح احتضنهم عشان يعتذر لهم عن تصرف التلاميذ، لان العيال الصغيرة اتفزعت من الكبار لما شخطوا فيهم ابعدوا. فقام ربنا يسوع قال لهم بتعملوش كده، لا تمنعوهم لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، واخذهم واحتضنهم. اذا فكرة الحضن دي فكرة مريحة لانه فيها احساس بالامان وبالدفء وبالحب، وفي طبعا موضوع كامل من النشيد عن المشاعر بتاعة العروسة في حضن عريسها. كمان احنا عندنا في الطقس عندنا حضن الآب، كأنه احنا كلنا جوه في الكنيسة محتضنين من الآب. يعني كل اللي داخل من باب الكنيسة داخل على حضن الآب، كأن الكنيسة حط حضن ربنا كبير قوي وكلنا داخلين جوه الحضن ده دون أن ندري. فشرقية الكنيسة أو المذبح مقوصة كده عشان يبان للمعنى، يفضل في ذهننا أن احنا داخلين على حضن الله. المزمور ده بالذات بيسموه مزمور تدشين البيت. يعتقد انه قيل وقت تدشين الهيكل وبدأ يستخدم في تدشين المذابح، انما الاستخدام المعتاد دلوقتي امتى؟ في لبس التواني التونية، لما الشماس او الكاهن يلبس التونية يقول المزمور ده في سر. عشان كده كلكم تحفظوه، حتى لو ستات احفظوه كأن انتوا بتلبسوا وخلاص. يعني لان هو معناه جميل، هي فكرة ان انا البس تونيا بيضة، او انت كشماس تلبس تونيا بيضة، وتقول له أعظمك لأنك احتضنتني. أنتوا كلكم لبستوا الدنيا البيضة إمتى؟ في المعمودية. وده اللي قاله بولس: أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. تصور الإحساس، كأن المسيح خدك وفعصك جواه كده، استخبيت جواه. فانت لبست المسيح، يعني ايه؟ يعني اللي باين عليك المسيح دلوقتي، انت جوه ربنا يسوع. فكأن كل مرة الواحد يقف امام المذبح هو بيستعيد طفولته، بدايته، اللحظة التاريخية اللي اتعمد فيها، اللي فيه دخل جوه المسيح واختفى. وكلنا اتعمدنا، فكلنا نقول اعظمك يا رب لانك احتضنتني، ونقصد بيها يوم ما عمدتني يا رب انا لبستك لبس، انا دخلت جواك، انا استخبيت فيك. برضو تفكرني بايه لما موسى النبي كان يمشي لغاية الخيمة، يقول سفر الخروج ان عمود السحاب كان ينزل وموسى يدخل ويختفي في السحاب. برضو ده شعور الاحتضان، ليه؟ دخل جوه السحابة واختفى، كأنه دخل الحضن الإلهي، ما بقوش اللي بره شايفينه. هو راح فين؟ جوه ربنا. فالمشاعر دي كلها مفيدة لما الواحد يكون واقف قدام ربنا. أعظمك يا رب مش لأنك خلقتني ولا رعتني ولا سامحتني، الأكتر من ده كله أنك قابل تحضني. برضه يمكن الشعور ده يحس بيه الابن الضال. ليه؟ الابن الضال جاي كل حاجة وحشة عملها، وبالفكر اليهودي هو نجس، لأنه آخر ما كان سايبه زريبة خنازير. فالنجس كان يتساب بره البيت أسبوع ويتعمل له نظام تطهير واغتسالات وشغلانات فاللي عمله أبوه ده ضرب كل القواعد، عرض الحائط يعني، إيه، جري عليه ونط عليه وباس وحضنه. طب ده لازم يستحمى، ولازم يتساب شوية عشان البراغيث اللي عنده، ولازم، مفيش كلام زي كده. هو وقع على عنقه وقبله. فده إحساس جميل إنك جاي بوحشتك، وبعدين بتلاقي رد فعل ربنا أهلا وسهلا، وياخدك في حضنه، ولا كأنك كويس ولا كأنك حاجة. في الإنجيل تتقال لأنك نشلتني، دي تمشي أكتر مع الخروف الضال، اللي هو يبقى مثلا بيقع بيموت وهو انتشله وشاله بعد كده. فالانتشال ده والحضن معنيين مكملين، لكن كلها تقدم لنا معنى رومانسي جميل قوي، يخلي رد الفعل ايه؟ أعظمك يا رب. يعني مفيش حاجة أقولها لك غير أنت رب عظيم، أنت مش محتاج مني عظمة، أنا هديك عظمة إزاي وأنا حتة تراب، إنما لك العظمة. هي أعظمك يعني أنت حقا عظيم، عظيم في حبك، عظيم في رحمتك، عظيم في غفرانك، أنت عظيم. عشان كده نبدأ قداسنا البسيلي: يا الله العظيم. إحنا ما نقصدش العظمة بتاعت الخلق بس، ربنا عظيم طبعا في خليقته، لما تبص على البحر والطبيعة والجمال تقول ربنا عظيم، إنما لا، ده في عظمة أنت بقى شخصيا ضايقها، هي أنه عظيم جدا في غفرانه وفي محبته وفي طول أناته. المزمور ده للتسبيح، يعني في مزامير لما تبدأ بالنغمة دي بنعتبرها مزامير تسبيح، في مزامير توبة، في مزامير ضيقات أو تنهدات، دي من مزامير التسبيح اللي هي الجو العام بتاعه أعظمك يا رب. والمزامير اللي فيها تسبيح أو الصلوات اللي فيها تسبيح هي أعلى صلوات عندنا في الكنيسة. واللي يعرف يسبح كتير بيبقى بيقرب قوي من جو السماء. يعني تلاحظوا مثلا أمنا العذراء، الصلوة المسجلة عندنا في اللقاء واحد: تعظم نفسي الرب، تبتهج روحي بالله مخلص، فاش ولا طلب، القدير صنع بعظائم، اسمه قدوس، رحمته إلى جيل الأجيال، صنع قوة بزراعه، كلها تسبيح. طب يا عدرا، ده انت لسه قدامك هتروحي مصر وتتبهدلي وتسافري وتيجي وتقال عليك كلام وحش وتعيشي فقيرة وغلبانة وهيجوز في نفسك سيف، مش هتطلبي حاجة؟ لا مش هتطلب. فالتسبيح معناه واحد من كتر حبه في ربنا مش محتاج حاجة خالص، مع انه قد يكون محتاج، لكن احساسه بالعرفان غالب بكتير احساسه بالاحتياج. احساسه بالعرفان غالب عليه فناس احتياجاته، مش مركز. وصدقوني ساعات نشوفها في مرضى، وساعات نشوفها في مساجين، ساعات نشوفها في فقراء جدا. تلاقي لما نقول له صلي ما يقولش غير اشكرك يا رب، الحمد لله، نعمتك يا رب، ويفضل على كده على طول، والاخر الصلاة تستنى يطلب حاجة ما بيطلبش. التلقائية دي عمل الروح القدس في القلب. اذا التسبيح عامة درجة عالية في الصلاة، وما يطلعش من القلب غير لما يكون القلب عمران حب، لانه ساعتها ما تفرقش انت شكلك ايه وظروفك ايه، لا دي ده حب. وبعدين لما ربطناها او الكنيسة ربطت المزمور ده بالذات باللبس والتقديس، لانه وقفة الانسان جنب المذبح او جوه القداس هي زي وقفته في السماء، فكأنك انت بتسبح على اعتبار ما سيكون. بتسبح دلوقتي عشان هتسبح على طول هناك، بتقول له يا رب حاسس بحضنك دلوقتي، انا مش عارف امال هحس بايه لما اوصل عندك، اكيد اكتر من كده كتير. بعدين يقول له لم تشمت بي اعدائي، عظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. مين هم الاعداء؟ ما عندناش اعداء بشر، فما حدش يقولها على بشر، لكن هتجاوز واقول ان الشيطان مستخدم شوية ناس يذلوك، وبعدين ربنا نصرك او رفع راسك، فده احساس حلو ان ربنا تدخل ورفع راس الكنيسة او رفع راسك، فتقول له رب ما سبتهمش يشمتوا فيا. الشياطين كانوا عاوزيني ما صليش، وانت ساعدتني اصلي عشان ما يشمتوش فيا. كنت في السرير بتقلب وكسلان اروح القداس، اعظمك لانك انتشلتني ولم تشمت بي اعدائي، جبتني اصلي عشان ايه ما يطلعوش لسانهم ليه يقولوا لديك نمت اهو ما صليتش. فهنا لم تشمت بي اعدائي معناها انت دريان ان دايما الشياطين عاوزين يبعدوك عن ربنا، ودريان ان مفيش حد بيغلبهم غيره هو، مش انت اللي غلبت، انت مجرد بتصرخ وهو اللي بيتدخل ولم يشمت بيك. وهنا تلاحظوا في امتزاج بين التسبيح والتوبة. التائب هو أكثر من يسبح، واللي بيسبح من قلبه هو دائما تائب، لأن التوبة هي اللي ترفع الشماتة. يعني الشياطين شمتانين فينا طول ما احنا غير تائبين، أول ما تتوب ما يعرفوش يشمتوا فيك، لأن كل الخطايا بتتشال على طول. لما تكون مديون بدين كبير تبقى باصص في الأرض، تبقى مذلول، يشمتوا فيك العدوين، لكن لما يدفع الدين يشمتوا ازاي؟ فالتوبة بتسدد الدين، ترفع الدينونة. كمان لم تشمت بي أعدائي، مش بس لأنك اديتني شعور توبة يا رب أشكرك عليه، عندي دموع توبة، عندي مشاعر توبة، أشكرك كمان أنك سترت علي عشان ما أعش في خطايا أكتر من كده. أنت يا رب لو لم تحتضني كان زماني عملت وسويت، كان زماني افتريت ولخبطت آخر لخبطة. وياريت الفكرة دي تبقوا يعني نفكر فيها كتير، لولا نعمة ربنا وستره كلنا بدون استثناء كنا أجرمنا أضعاف ما أجرمنا. وإذا كان الواحد فينا ما عملش خطايا صعبة بيسمع عنها، ده لا فضل له في الموضوع ده كتير، ده حضن ربنا. ده يمكن ربنا كان حاسس لو وقعت في الحاجات دي كنت زمانك يئست وضعت، فلم يشمت بيك العدوين، انتشلك، ما سبكش توصل إلى قمة الفساد. فيبقى أنت بتسبح ربنا، أشكرك يا رب ما سبتنيش أعمل الغلطة دي، وأشكرك يا رب أنك قبلت توبتي لما رجعت لك. أيها الرب إلهي صرخت إليك فشفيتني، صرخت إليك فشفيتني. يبقى هو بيعظمه على الحضن او الانتشال وبيقول له ما سبتهمش يصرخ يشمتوا فيا. في نفس الوقت بيقول له اصل انا صرخت وانت شفتني. برضو كمبدأ يا جماعة في فرق بين كلمة يصرخ وكلمة يصلي. الصراخ اعلى درجات الصلاة واقواها تأثيرا، وساعات ربنا ما يستجبش لغاية ما توصل الى درجة الصراخ. يعني طول ما انت بتصلي ربنا ما يستجبش لغاية ما ايه ما تصرخ، اول ما تصرخ يستجيب. بتبقى حكمة عند ربنا. يقول مثلا التلاميذ هما بيغرقوا من الخوف صرخوا، ابتدى يتدخل. لما موسى كان عند البحر قال له ما لك تصرخ الي، فالمزمور تقول من الاعماق صرخت اليك يا رب. والصرخة دي مش لازم بصوت، لكن يعني حرارة الاحتياج والصلاة توصل الى درجة يعني التعب الشديد اللي يخلي الواحد يصرخ من الوجع. فالمرنم هنا حس بكده، قال له يا رب دلوقتي بس حاسس بالراحة لاني صرخت، ولما صرخت انت شفيتني. فلما تحسوا ان صلواتنا فترة توقعوا ان لسه شوية على الشفاء وعلى التغيير وعلى النقاوة، لان ربنا بيتدخل لما يكون الواحد زهق قوي من نفسه وبقت يعني صلواته صراخ. كده دخلنا بقى ايه في التدخل الإلهي. شعب اليهود اللي كانوا في مصر اتذلوا سنوات طويلة، لكن لم يتدخل الله إلا لما اتقال صعد صراخهم. يعني وصلت بقى الفولتا عالي قوي، تعبوا قوي وبقوا عيالهم بيتقتلوا كل يوم، ولما بقى وصلت إلى صراخ من كل أرض مصر قال نزلت لأنقذه. الشفاء ككلمة تعني ثلاث حاجات، ودي لما تسمعوا صلاة الأنديل تفهموا. عندنا شفاء روحي وشفاء نفسي وشفاء جسدي، لأن عندنا أمراض روحية وأمراض نفسية وأمراض جسدية، وغالبا داخلين في بعض يعني. فهنا أنت بتعمم شفيتني دي اولا روحيا. ليه مثلا تكون بتحب الفلوس جدا ولما تعيش الف سنة هتفضل تحبها، وبعدين ربنا بنعمة منه يتدخل وينزع منك التعلق بالماديات. وممكن بعضكم يكون حاس بدي انه ما بقاش فارق معايا، دي نعمة الحمد لله على السلامة. انت خفيت من حاجة، من مرض خطير ما كنتش تقدر تشيله من نفسك، كونك بتحب الفلوس او المكسب او الغنى او المنظر، وجا وقت ما بقاش فارق، دي نعمة كبيرة جدا، ده شفاء. لانك انت كنت مريض بالموضوع ده وكان ممكن يعني تبقى بتتذلل القرش، طيب ما ده شفاء. وعظمك يا رب لانك احتضنتني لم تشمت بي، صرخت اليك فشفيتني، ما بقاش الموضوع فارق معايا. او تخف من حب الكرامة او المديح، تبقى مثلا عايش سنين يستهويك قوي كلمة المديح، وبعدين ربنا يديك نعمة في وقت انه مش فرق، يشتموا زي ما يمجدوا، ما هي كلهم تراب واحنا تراب والموضوع. فتلاقي البريق القديم ده اللي كان ياكل عقلك خالص ابتدى يروح. طب ده ايه ده؟ الحمد لله على السلام، خفيت من مرض روحي خطير جدا كفيل انه يوديك جهنم. كمان الامراض النفسية او المتاعب النفسية، بلاش امراض، القلق الشديد ما تلاقيه ابتدى يروح. صرخت اليك فشفيتني، عدت اقول لك يا رب مش عارف اعيش كده، مش عارف انام، مش عارف افكر من كتر القلق، الحقني يا رب، انقذني يا رب. وتيجي وقت تلاقي ايه؟ سلام شديد. ايه اللي حصل؟ شفا. صرخت اليك فشفيتني. واحد عنده خوف ورعب من اللي بيحصل، في كتير قوي ابتدوا مهدئات الشهر اللي فات، صعيد عادي بيحصل في كل الازمات. طيب ايه الحل؟ لا، صرخت اليك فشفيتني، تلاقي المخاوف اللي مش مخلياك عارف تاكل ولا تتنفس تتبخر كلها بس بعد الصراخ. فتقول له صرخت اليك فشفيتني، مش لاقي الخوف، ادور عليه مش لاقي، كان في خوف فظيع مش لاقي، كأنه الدنيا اتصلحت، الدنيا ما اتصلحت بس هو الخوف اتصلح. طبعا الجسديات برضو لما يكون مرض شديد يدعو للصراخ، وبعدين الأزمة تعدي يبقى صرخت إليك فشفيتك. إذا كلمة الشفاء تعني أمور كتيرة أوي، وهي سبب التسبيح، لأنك حسيت إن حاجة كبيرة، مشكلة صعبة، مرض خطير، ربنا شفاك منه. الشفاء كمان ضرورة للاقتراب من الذبيحة. يعني إيه؟ زي ما بنقول دايما التوبة ضرورية للتناول. وأنا بلبس التونية وأنت بتلبس التونية بنفتكر يا رب أنا ما استاهلش أقرب منك، إنما أنت شفتني عشان أقدر أقف قصادك. أنا هلبس أبيض زي الملائكة وكأني سليم وصحيح، لكن أنا في الأول مريض ومليان عيوب ومليان خطايا، صرخت إليك فشفيتني. يا رب أصعدت من الجحيم نفسي وخلصتني من الهابطين في الجب. برضو هنا رسالة مهمة. احنا قلنا اللبس الابيض دايما يفكرنا بالمعمودية. لو من غير معمودية مصيرنا الطبيعي ايه؟ الجحيم حاليا، وبعد كده جهنم بعيد عنكم. فهنا اصعدت من الجحيم او من الهاوية نفسي، يعني كل مرة تيجي تصلي تقول له رب انا مش هقدر انسى ان مكاني الطبيعي الجحيم، لولا المعجزة اللي انت عملتها انك انت فادتني وعمدتني، مت بدالي على الصليب وادتني حياة جديدة بالمعمودية، انت شلتني من الجحيم، اصعدت من الجحيم نفسه. فكلنا بدون استثناء نستحق الجحيم مهما كانت حياتنا، لكن ربنا شدنا شد كده عشان قال لا دول خسارة في الجحيم. يبقى لولا التدخل الإلهي كان يبقى مصيري الطبيعي الجحيم، وده سر التسبيح. عارفين ليه الناس بتسبح إلى الأبد في الفردوس وفي الملكوت؟ لأنه هيبقوا مستوعبين الوش التاني بقى، هيبقوا مدركين هم عدوا على إيه. إحنا مش مدركين، إحنا مهما تأملنا وقلنا مش مدركين يعني إيه عذاب أبدي، يعني إيه نار جهنم، مش مدركين الأزمة اللي ربنا خطها لنا دي وعدها لنا. إنما حين ندركها جيدا لن نفطر أن نسبح إلى آخر الظهور من كتر النعمة اللي حسنا بيها بعد كده. دي تفكرنا بزكريا لما يقول زكريا النبي يقول أنت أيضا يا نفسي أو يا كنيسة العهد الجديد بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. الجب كلمة مشهورة في العهد القديم إشارة للجحيم. الجب هو الحفرة اللي تحت الأرض، إما إشارة للمقبرة أو إشارة للجحيم. فتلاقوا كتير كلمة الهابطين في الجب، ودايما مقصود بها الجحيم. فهنا زكريا النبي بيتنبأ عن دخول المسيح للجحيم عشان يطلق سراح الأبرار اللي كانوا محبوسين زمان، آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود. بدم عهدك اللي هو دم العهد الجديد دم المسيح أطلقت أسراك من الجب، يعني طلعت الأسرة من الجب الذي ليس فيه ماء، مفهوش تعزيات الروح القدس. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، ودي أحد الآيات الأساسية اللي بنأكد بها على عقيدة أن المسيح نزل إلى الجحيم وأطلق سراح الأنبياء. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، لما نقول الجب إشارة الجحيم نقول الحصن إشارة للفردوس. دي التعبيرات العهد القديم عن الإسخاتولوجي اللي هي العالم الآخر. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، يبقى دول كانوا مأسورين على رجاء، فاهمين؟ محبوسين في الجحيم مستنين، عايشين مستنين. يعني فضل إبراهيم 2000 سنة أو 1900 سنة مستني المسيح، موسى 1500 سنة مستني المسيح، داود قال له لن تترك نفسي في الجحيم ما تتأخرش، لن تدع صفيك يرى فسادا، أنا مستنيك في الجحيم. فلما نزل المسيح يوم الصليب كانت زفة وهيصة، يعني الحمد لله كلهم فرحانين جدا أن المسيح جالهم. عشان كده كلهم دخلوا الفردوس يوم الصليب مع اللص اليمين. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، اليوم أيضا أصرح أني أرد عليك ضعفين. يعني إيه؟ هعوضك ضعفين عن كل اللي شفتيه، عن صبركم اللي صبرتوه ده أنا هعوضكم كتير قوي. ضعف عن حياتكم في الأرض وضعف عن الفترة اللي قعدتوها في الجحيم، هعوضكم عنها، هعزيكم وفرحكم في السماء، أرد عليك ضعفين. المهم نرجع لينا احنا بقى، لما تقول المزمور ده تذكر ان مكانك الطبيعي كان الجحيم، ولولا رحمة ربنا وتدخله كنت دلوقتي تبقى في الجحيم زي ناس كتير. خلصتني من الهابطين في الجب، وعلامة الخلاص هو اللبس الأبيض، عشان كده بنربطها بالمعمودية أو التدشين واللبس الخدم. رتلوا للرب يا جميع قدسي واعترفوا لذكرى قدسه. لما الواحد يسبح، فكركم المزمور بدأ بالتسبيح وعظمك يا رب، ودخلنا ليه بعظمه؟ لأنه حضني انتشلني، ولأنه شفاني، ولأنه أصعدني من الجحيم. فحطينا ثلاث أسباب كبار: الانتشال أو الحضن الإلهي، الشفاء من كل الأمراض الروحية ونفسية وجسدية، الخلاص من الجحيم. حاجات كبيرة قوي. ساعتها الواحد من فرحته يقول لا مش كفاية أنا سبح، تعالوا سبحوا معايا. فيبقى الذي يسبح يدعو الآخرين للتسبيح، في حتة كده تلقائية، اللي يسبح وفرحان بربنا يبقى عاوز الدنيا كلها تسبح. ده اللي يخلي المزامير الأخيرة تقول سبحي أيتها الطيور، لما مش لاقي بشر سبحي أيتها السماوات، بشر مش فاهمين حاجة، فيستدعي الطبيعة كلها للتسبيح. لكن هنا رتلوا للرب يا جميع قدسي، كأنك بالمزمور ده بتشارك كل القديسين. فدخلت في جو السماء، القديسين شغلتهم هي تسبيح على طول، ترتيل على طول، تعظيم على طول لله. فانت لما بتحس باللي عمله ربنا بتقول بصراحة يستاهل الحمد. يلا قول وهقول معاكم، عشان كده تلاحظوا في القداس كيرلس نقول مع كل من يسبحك اقبل تسبيحنا نحن ايضا يا رب. يعني ايه؟ هم بيسبحوك على طول، ممكن ننضاف ليهم، ممكن نرتل معاهم، ممكن نشكرك زيهم، هم فاهمين عننا فلا يكف عن التسبيح بغير فتور، انما احنا فين لما نسبح؟ فلما نسبح ننضم الى زمرة القديسين اللي بيسبحوا. رتلوا للرب يا جميع قديسيه واعترفوا لذكرى قدسه. في الترتيل او التسبيح او التعظيم، كلها معاني شبه بعض، في حاجة اسمها الاعتراف. والاعتراف يعني ايه هنا؟ مش اعتراف بالخطيه، لا، هنا الاعتراف بعمل الله. اعترفوا لذكرى قدسه، زي ما بتقول في صلاة الشكر، لأنك سترتنا، أنت تعترف أن الستر عطية، وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا وأشفقت علينا. ده اسمه اعترفوا، اعترف أنك متغطي بنعمة ربنا وأنه ادالك وادالك وادالك. فهنا الاعتراف هو جزء من التسبيح. يعني احنا لما تبصوا على قداس وتحللوه كده تلاقوا اغلب القداس، نص القداس على الاقل، اعتراف بعمل الله، فنصه تسبيح. جبل الانسان على غير فساد، والموت الذي هدمته بالزور، انا بعترف بالتدخل الالهي اللي انقذ البشرين. الاعتراف والشكر يبهجوا الانسان، عشان كده المزامير اللي من النوع ده لو اتقالت من القلب تلاقي سعادة جديدة قوي، وكأن الواحد يبدأ القداس بفرح، مجرد يقول أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، تبتدي داخل على المذبح وانت فرحان كده، لأنه داخل على حفلة، داخل على حضن إله. وبعدين يقول لأن سخطا في غضبه وحياة في رضا، أو للحظة غضبه وحياة في رضا. يعني إيه؟ هنا الواحد ما بيقدرش ينكر انه جاله وقت كان حاسس بغضب ربنا، للحظة غضب وحياة في رضا. يعني ربنا يوم ما يغضب يغضب لحظة. طب هو لازم منها اللحظة دي ما بلاش؟ لا لازم. ليه؟ دي لحظة تأديب مش لحظة عقاب، في فرق بين الكلمتين. العقاب الابدي ربنا ما يوري حد، انما التأديب وماله لما ابوك يشد عليك، زي في العبرانيين بولس الرسول يقول كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. زعلانين ليه من أبوكم الروحي، أبوكم السماوي لما يأدبكم؟ ما أي واحد فينا أبوه شخط في يوم من الأيام فيه، زعلان ليه؟ وكنا بنحبهم برضو. فقال إذا كانوا آباء أجسادنا كانوا لنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح؟ إذن حتى لحظة الغضب هي لحظة حب، لحظة غضب الله دي لحظة حب لأنها لحظة تأديب. فهمتوا الفكرة؟ دي تيجي في أشعياء بطريقة جميلة، يقول لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. لما مثلا ايه تدخل الواد من دول قطه إيه مش عارف 5 دقايق ياخد بانشمنت، يعني تديله عقاب، هو يبقى صعبان عليه. انما لحيظة تركتك، انما انت ما بعتوش، ما رمتوش برا البيت، انت شادد عليه وقلبك غالبا وجعك اكتر منه غالبا، بالذات في الزمن ده. ربنا كده، ربنا بيبقى قلبه وجعه وهو بيأدب ولاده، ما بيبقاش فرحان فيهم، لا ده اب، انما شايف انه ضروري يتشد المره دي، ضروري لحسن هيبوظ عشان خايف عليك فلازم يشد عليك. فهنا وهو بيعظمه بيقول له ده انا حتى بشكرك على اللحيظه او اللحظه اللي سبتني فيها، انا كنت استاهل دي، كان لازم يحصل كده، لحظه للحظه غضب وبمراحم عظيمه اجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك. قال وليك الرب، هي المخاطب أنثى، يعني هي القراية الصح لحيظة تركتك، لأنه كان بيكلم أورشليم، وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك. قال وليك الرب، كلها مؤنث. ليه؟ لأن المخاطب هنا هي النفس، طبعا إشارة للكنيسة أو أورشليم لكن هي إشارة للنفس، فالبشرية نفسها ربنا بيقول أنا بسيبك شوية عشان تتأدبي لكن ما أقدرش أسيبك كتير. مرة قالها لحظة ومرة قالها لحيظة، عشان يعني عاوز يقول إيه، ما بقدرش حتى أسيبك كتير. فهنا هو بيقول أعظمك يا رب، بيقول له لأن للحظة غضبه. أنت يا رب طيب قوي على فكرة، يعني ما بتعرفش تطول في زعلك، هي بالبلدي معناها كده، لأن احنا عارفين أخرك، يعني تشد الشدة بس عارفينك أنك إيه هترجع فيها بعد شوي، تشد وتزعل لكن احنا عارفين هي ديتها إيه، صلوتين كده هيروقوك. فللحظة غضبه وحياة بقى في رضا، يعني ما يكون راضي بقى خد عندك بقى حياة كاملة في رضا الله. وبعدين يقول في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. عشان كده المزمور ده بيتقال امتى مين عارف؟ يتقال مين لي في الساعة الثالثة، بس على فكرة ممكن يتقال في نص الليل كمان او في السطر. ليه؟ لانه الحياة الروحية لازم يحصل فيها مزيج من البكاء والسرور. طول ما احنا على الارض لازم يعدي عليك الشعورين دول طول ما انت بتصلي، مش لازم في كل صلوة لكن يعني ما ينفعش تبقى فرحان على طول، ما ينفعش تبقى بتبكي على طول. في العشاء يحل البكاء ليه؟ لأنه في الغالب الواحد بيحاسب نفسه بالليل، ومع الظلمة ونهاية اليوم يفتكر نهاية العمر فيحس أنه مش جاهز فيحل البكاء، البكاء على النفس أو البكاء على العمر اللي راح أو البكاء لأني ما عملتش اللي المفروض كان يتعمل. ففي العشاء يليق البكاء أو يبيت البكاء بتعبير العبراني، يعني تبقى بداخل تنام ودموعك على خدك، إنما تصحى رايق في الصباح السرور كأن دموع التوبة ما تجيبش كآبة أبدا، تجيب تعزية. فلما تصلي بالليل وتتوب كويس تصحى تاني يوم نفسيتك حلوة وفرحان بربنا. فالتوبة الصادقة بالليل وتدي نهار مبهج وروحي جميل تاني يوم. مزمور تاني يقول تعبت في تنهدي أعوم في كل ليلة سريري بدموعي أبل فرش. وبعدين يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يعني إيه؟ الحتة دي بقى أنا مش متأكد منها، أقصد إيه؟ هقول فكرتين ممكن بعكس بعض. ممكن يبقى الكلام هنا معناه أصلا أنا يا رب وثقت في نفسي زيادة وقلت أنا لا يمكن هبعد عنه خلاص، أنا تهيأ لي بقى خلاص إن أنا بتاعك وإن السماء في جيبي وخدت على دماغي بعدها. فهنا هو ليه في العشاء يحل البكاء؟ لأنه قال قبلها ده أنا بقيت تمام، فلما قال بقيت تمام خد العلقة التمام، وقع في خطية صعبة. فهو بيعتذر لربنا لأنه قال في طمأنينته، يعني اطمن على نفسه، زي عشان كده بيقول لكم ما تطمنوش زيادة على نفسكم، لأنه ده ممكن يبقى بداية سقوط. إنما ممكن تاخد معنى تاني، هي معنى الرجاء. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع، يعني من كتر ما أنت مغرقني حب ومديني كل حاجة بقول وأنا معقولة أهلك، معقول بعد كل اللي بيعمله معايا ده ما وصلش السماء. فالطمأنينة هنا اللي هي فكرة الرجاء، اللي عاوز ياخدها كده ياخدها كده، واللي عاوز ياخدها كده ياخدها كده. يعني يا إما أنك خايف من الطمأنينة الزيادة تكون بر ذاتي، يا إما هي نوع من الرجاء والعشم، بقى كل اللي أنت بتعمله معايا ده وما وصلش، أنا لن أتزعزع إلى الأبد بفضلك بنعمتك، فأنا مطمن لأنك أنت طيب مش لأننا كويس. فالواحد يعني ما يستأمنش نفسه زيادة، يقول منطقه أحقاء ذهنكم صاحين، إلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. يعني دايما عندك رجاء في نعمته هو، أول ما يقولوا لك دخل السماء قول لهم بنعمة ربنا، ويوم ما يجي المسيح على السحاب تبقى إيه عندك إحساس أنا رب ما استاهلش بس عشمان في نعمتك. هذا الرجاء أيوة ما لا يخزى أبدا، مش ممكن يكسفك ربنا ويقول لك لا ما عرفكش في الحالة دي. يا رب بمسرتك أعطيت جمالي قوة، يعني إيه؟ قال يا رب إن كان في جمال أو قوة هي نعمة منك، إن كنت مديني نعمة قدام الناس دي عطية منك، إن كان في حيل أعمل أي حاجة عدلة هي عطية منك. بمسرتك أعطيت بهائي قوة، أو ثبتت لجبلي عزا، العربي بقى التقيل بتاع زمان، يعني خلتني جبل مستقر وأنا أساسا يعني قصبة تحركها الريح، لكن هي مسرتك عطيتك. برضو أكمل على نفس الاتجاه، يا إما نوع من الافتخار يا إما ثقة في الله. يا ترى بينسب الفضل لله ولا وقع في افتخار؟ كل واحد ياخدها باللي يريحه، لكن حاسب تكون واقع في احساس ايه الفخر الذاتي، مش حلوة دي، احسن تحولها ثقة في الله ورجاء في رحمة ربنا. اللي خليني بقول ليه ساعات تكون حدفت حتة افتخار الاية اللي بعدها بقى. قال له صرفت وجهك عني. فهمت انا ليه بقول كده؟ لان اول ما الواحد يتسرب الى قلبه احساسه انه بقى كويس وكده تمام ومطمن على نفسه ولن أتزعزع إلى الأبد، تلاقي الخط قطع. صرفت وجهك عني، أنت رحت فين؟ أنا مش شايفك ليه؟ أنا مش عارف أصلي ليه؟ أنا مش حاسس بكلام الصلاة ليه؟ عشان كده بقول احتمال تكون الآيتين اللي فاتوا بداية تسرب إحساس البر الذاتي يسموه. وطبعا الشيطان ده خبيث جدا، يدخل في عز الصلاة تبقى بتصلي وفرحان بالصلاة ويجي وشوشك ايه العظمة دي، بس بوظ الدنيا. هو يقول لك ايه العظمة دي وتلاقي بقيت زي لوح التلج على طول. ليه؟ لانك صدقت او مشيت معاه. فهنا صرفت وجهك عني فصرت قلقا، انت رحت فين؟ زي فجأة تبقى ربنا اختفى من قصاد عينك، انت فينك يا رب؟ احنا كنا لسه مع بعض، انت اتسرقت مني ولا ايه؟ فهنا انقطاع الصلاة او الفطور او البرود ده عادة بيبدأ بالمدخل ده، ان الواحد يبقى فرحان بيسبح حاسس بربنا بيشكر، وبعدين مع الجو الجميل النقي ده يدخل شيطان الايه البر الذاتي، ما الدنيا حلوة واحنا كويسين اهو، بس احنا كويسين دي بقى تقلب غم. هو انا يا رب ضايقتك ولا ايه؟ هو انا زعلتك ولا ايه؟ هو لاني بطلت اتوب الظاهر ولا ايه؟ فابتدي بقى على طول يصرخ اللي واخد على انه لازم يفضل سخن، ما يقدرش يقعد على الحالة دي، ما يقدرش يقعد صرفت وجهك عني دي ما يستحملهاش. فعلى طول تلاقوا احنا كنا مبتدين كويس وعظمك ومش كده، دلوقتي ايه؟ اليك يا رب اصرخ. من كم آية كان ايه؟ صرخت اليك فشفيتني، دلوقتي رجعنا نصرخ تاني. ليه؟ ما هو انت صرفت وجهك عني، اليك يا رب اصرخ والى اله تطر. هنا الصراخ بقى مش عشان حاجة معينة، هنا الصراخ لمجرد احساسه انا فقدت الاتصال بالله. فهمتوا الفكرة؟ هو مش بيصرخ دلوقتي عشان خطية تتشال ولا عشان مرض يتشال وتشفيني، لا ده هو بيصرخ تاني دلوقتي، انت رحت فين؟ انت بعيد عني ليه؟ انا مش حاسس بيك ليه دلوقتي؟ اليك يا رب اصرخ الى الهي اتضرع. يبقى المزمور ده بالذات في كده جو نفسي عكس اجواء المزامير. اغلب المزامير تبتدي بتوبة وتنتهي بتسبيح، ده ابتدى بتسبيح وبعدين دخل في التوبة. اي نفع في دم اذا هبطت للجحيم؟ ده هو بقى اللي ايه، وهو بيصرخ بيقول كده، يقول له يا رب انا هدخل الجحيم. انت لسه بتقول انا مش داخل الجحيم خلاص، بس انت قلت كده من شويه، دلوقتي بيقول له انت هتسيبني اروح الجحيم ولا ايه؟ ايه قيمتي لما اروح الجحيم؟ هتستفيد مني ايه لما اروح في الجحيم يا رب؟ هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك؟ طب انا اوعدك لما ادخل السماء هسبح بذمه، مش هعرف اوعدك هنا. طب دخلني السماء عشان اسبح، لكن اروح الجحيم مش هعرف اسبح. في الجحيم محدش بيسبح، وفي التراب محدش بيفتكرك. يبقى هنا مع التسبيح والرجاء ربنا قصد يحجب وجهه شوية عشان يدخل شعور تاني مفيد ومهم، هو الخوف. خليك خايف على نفسك لآخر لحظة في عمرك، مهما فرحان بربنا وحاسس بيه وشايفه ومتعزي وبتسبح، اوعى تفقد احساسك بالخوف على نفسك. يعني تفضل مراقب نفسك بس، وتبقى تقول له يا رب اوعى تسيبني اروح الجحيم، ترجع للخوف تاني. ويرجع فكر الاب، على فكرة تخيل النهاية او الدينونة مفيد في الصلاة. يعني لحظة نهاية العمر لما تبقى جثة هامدة وبعدين تتحط في التراب والناس تروح كل واحد يروح لحاله، مش عاوز اقلبها يعني، وبعدين يسيبوك في القبر لوحدك بقى خلاص. طبعا بس هتبقى حاسس بحاجة، انما عاوز اقول ايه، ويبقى بتهيالك العالم كله بيتكلم عليك بقى يوميها، وما تفوتش 5 دقايق يكونوا بيتكلموا في السياسة خلاص، انت اتحطيت خلاص. الحقيقة دي مفيدة في الصلاة. اللي عاوز تقول له هو انا ليه غيرك؟ ما انت اللي اعيد لي وانا اعيد لك. انا هتنسي هتنسي، كده كده هنتنسي كلنا، اللي موجودين كلهم هيمشوا، احنا ولا اللي حوالينا، انما العلاقة اللي بيني وبينك مش هتتنسي، مش هتقف ابدا. ففكرة في الصلاة انك بتتذكر انه مالكش غير ربنا في الاول وفي الاخر، حتى اقرب الناس مش هيفضلوا يفكروا فيك طول الوقت زي ما انت تعتقد، ما بيحصلش. وبعدين اخر بقى كلام، سمع الرب فرحمني. يبقى الشخص اللي خد على التسبيح وحرارة الصلاة والبهجة، اول ما يقطع منه الاحساس تلاقيه يصرخ انت رحت فين؟ انا مش حاسك ليه؟ ويبقى قلقان جدا لانه متعود يصلي بحرارة. فعلى طول لما صرخ، شوفوا الاستجابة في القلب بعدها، سمع الرب فرحمني. رحمني ازاي يعني؟ ما انت واقف في الصلاة انت ما طلعتش. رجع بقى، رجع الحرارة تاني والاحساس بحضور ربنا تاني والسلام تاني. الرب صار لي عونا. وتبان في اللي بعدها، حولت نوحي الى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. يعني انت يا رب حولت الاحساس الحزين ده الى فرح. انا خايف وبقول لك انا وحش وما استاهلش وانت ما تبعدش، انا عاوزك، فوجئت بتعزيه، فحولت نوحي الى فرح. مزقت مسوحي اللي علامه التذلل والانكسار، ومنطقتني سرورا يعني بقيت مربطني بالفرح والسرور. عشان كده القديس يوحنا الدرج يقول الصلاه تبدد الاحزان، اي حد حزين يدخل الصلاة يطلع فرحان بس لو صلى صح. منطقة السرور يعني ايه؟ المنطقة دي اللي تربط الظهر كده يعني زي الحزام يعني، فتبقى الفرح لازق فيك لزق، تبقى منطقتني سرورا، تبقى قوي بفرح روحي، تبقى بالصلاة بتبتهج والبهجة دي مديلك قوة روحية. تعبير في العهد القديم يقول فرح الرب قوتكم، بتكون فرحان بربنا تبقى قوي لأن الدنيا ما فيهاش فرح. وبعدين آخر آية، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي أيها الرب إلهي إلى الأبد أعترف لك. يعني إيه؟ شوف يا رب ليك عليا، هبتدي أسبح من دلوقتي ومعانا بقى لآخر الظهور، حتى بعد ما تخرج روحي أكمل تسبيح. ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي، يعني أنا هفضل أرتل وأسبح إلى الأبد أعترف لك، فهبتديها هنا ونكملها هناك لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. آمين.